بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. كان كلامنا في الأمر الثالث الأخير من الأمور التي عقدها صاحب الكفاية قبل أن يختم كلامه في مبحث الصحيح والأعان. الأمر الثالث قلنا يقصد من وراءه الرد على تفصيل في المسألة. قد يقال بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط. يعني شنو للصحيح من حيث الأجزاء؟ يعني إذا أجزاء الصلاة 10 وشرائطها كم؟ مثلا 5، فهي قد وضعت لكامل 10 أجزاء. إذا جزء واحد اختل صارن 9. لا 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 لا، لم توضع للأعم من حيث الأجزاء، لا، لكل الأجزاء 10 يكون تجتمع، فهي موضوعة للصحيح من حيث الأجزاء. وأما من حيث الشرائط لا، موضوعة للأعم. يعني حتى إذا لم تجتمع كل الشرائط، اجتمع شرطان، اجتمع 3، اجتمع 4، ايه لفظ الصلاة موضوع. فلفظ الصلاة موضوع لكامل الأجزاء للصحيح من حيث الأجزاء، ولكن ليس لكامل الشرائط، أي للأعم من حيث الشرائط. بس قبل ما يبين قدس الله روحه الشريفة هذا التفصيل، أقدم لكم مقدمة. الذي قلنا المقدمة أكبر من ذي المقدمة. المقدمة بين فيها مصطلحات. كم مصطلح بينهم؟ 4 مصطلحات. المصطلح الأول ماذا كان؟ جزء الواجب. المصطلح الثاني شرط الواجب. المصطلح الثالث جزء وشرط الفرد، هاي 3 صار. وبعد الرابع ماذا كان؟ الواجب ضمن الواجب أو المطلوب ضمن المطلوب، كيفك؟ هذا بينا. وإحنا الحمد لله بينا همات هذه المصطلحات الأربعة فرغنا، ما أريد أن أكرر بعد. إن جزء الفرد يقوم ماهية جزء الواجب يقوم ماهية الواجب. شرط الواجب ما هو؟ لا، يكون خارج، لكن هناك خصوصية لا تحصل، خصوصية السبق أو اللحوق أو لا تحصل من دونه. وبينا جزء الفرد وشرط الفرد قلنا يرتبط بالفرد، ما داخل في الماهية، بل جزء الفرد داخل في الفرد، في مقوم للفرد دون الماهية، مثل القنوت قلنا يقوم الفرد هذا. وشرط الفرد قلنا ماذا؟ يرتبط بالفرد في الكون بالمسجد او في البيت. والواجب في الواجب هو واضح، يعني واجب مستقل مطلوب مستقل ضمن واجب آخر، كما مثلنا به من بلبس ثوب الإحرام بالنسبة لمن إلى الإحرام. زين جيد. بعد ما فرغنا منها وبينا هم ما تفرد مطلب إن شاء الله هم ما نشينا، وهو على أنه إذا اختل الأول يبطل العمل أو لا. نعم نعم. لماذا؟ يعني إذا اختل جزء الواجب نعم نعم، وإذا اختل شرط الواجب نعم نعم. لماذا؟ لأن ذلك لازم الجزئية والشرطية، إذ لازم كون هذا جزء أو شرط أنه من دونه لا يحصل الواجب، من دونه لا يحصل المطلوب، وإلا إذا حصل شيء إذن هذا ليس بجزء ليس بالشرط. وأما إذا اختل جزء أو شرط الفرد فلا يلزم بطلان الواجب، وقنوت ما موجود، أصل الصلاة ما تبطل. وهكذا الواجب في الواجب إذا اختل لا يلزم بطلان أصل الواجب، لأن هذا لازم كونه مطلوبا مستقلا ضمن الواجب. بعد ما هذا بين هذا المطلب، إذا عرفت هذا نجي الآن للتسمية، ندخل في صميم ندخل في صميم هذا كله مقدمة. ندخل من الآن في صميم على ما بيناه. أنا أريد أن أكرر في الحقيقة حتى أطبق العبارة بقالي شوي هنا. ندخل في صميم البحث. أما النحو الثالث والرابع، الثالث والرابع، هل لهما مدخلية في التسمية أو لا؟ يعني جزء الفرد وشرط الفرد مثل القنوت، هل لهما مدخلية في التسمية باسم الصلاة؟ كلا، لأنهما لا يرتبطان بمن؟ بذات الصلاة، وإنما يرتبطان بمن؟ بالفرد. فاسم الصلاة يبقى حتى وإن اختل ماذا؟ القنوت يعني جزء الفرد، أو الكون في المسجد يعني شرط الفرد، وهكذا بالنسبة للواجب الواجب. إذا اختل كما إذا أحرم الإنسان لبيك اللهم لبيك من دون أن يلبس ثوب الإحرام، ينعقد الإحرام ويقال هذا أحرم 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 أحرم، نعم نعم نعم، لأن ذلك لازم كونه واجبا مستقلا. وإنما الكلام إيه؟ إيه الكلام؟ في الأول والثاني، يعني جزء الواجب وشرط الواجب. قد يقال أنه، قد يقال مولانا، قد يقال مولانا بالتفصيل، فلفظ الصلاة مثل موضوع للصحيح من حيث الأجزاء لتام الأجزاء، وللأعم من حيث الشرائع، ولكنك قد عرفت بطلان ذلك في أمان الله. خلاص قلنا وين عرفت؟ بالوجهين الأولين، تبادر وعدم صحة السن، فإن المتبادر هو الصحيح، يعني والصلاة لا تكون صحيحة إلا بكامل أجزائها وكامل شرائطها، وهكذا يصح السلب عن الفاسد. وما هو الفاسد؟ ما اختل فيه جزء او ما اختل فيه شرط. نطبق العبارة كل تكرار لما سبق. يقول قدس سره: اذا عرفت هذا كله، وهو المقدمة، راح ندخل في ذيل مقدمة، فلا شبهة في عدم دخلي الثالث والرابع، الثالث والرابع، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا ما ندب. ندب قلنا معناه شنو؟ ندب مستحب، لا إله إلا الله، شنو؟ طلب، أوجب. هنا مقصود تعبير مشوش، هذا هذا مشوش، هذا ندب واحد يروح ذهنه علمه يعني مستحب، لا هو مو مقصودة ترى هذا، نجيب بمعنى طلبه، أعم منك الواجب، مثل قلنا لبسوا بي الإحرام، ما طلبه في العبادات نفسية، لا مدخلية له في التسمية بأساميها، بأسامي العبادات. فإذا اختل الإحرام فالتسمية باسم ال... إذا اختل لبس ثوب الإحرام فالتسمية باسم الإحرام باقي. وكذا فيما له دخل، ذاك كان اليا نحو النحو الرابع، الآن إذا اليا نحو الثالث، وكذا فيما له دخل في تشخصها وتفردها، الذي إلى مدخلية الفرد في التشخص مثل القنوط والكون في المسجد، هذا هما إلى مدخلية التسمية، يعني اسم الصلاة يصدق حتى ولو بلا قنوط أو كون في المسجد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان جزء هذا هذا الجزء أو شرط، جزء مثل القنوط، الشرط الذي مثل الكون في المسجد، اختلال هذين الجزء أو الشرط الذين هما جزء وشرط علما للفرد، اختلالهما لا يؤثر على التسمية. جيد الكلام هنا في النحو الأول والثالث والثاني. وأما ما له الدخل شرطا في أصل ما هي، يعني بنحو الجزئية هذا النحو الأول، أو بنحو الشرطية هذا النحو الثاني، فيمكن الذهاب، قد يقال قد فيمكن الذهاب لمولانا ايضا الى عدم دخله في التسمية. العفو العفو بل مولانا اشتبهت انا. واما ما له الدخل شرطا في اصل ما يتم هذا اشارة الياهو نحو الثاني. لا تقول الثاني والاول هذا الثاني. الثاني قد يقال ما الى مدخلية والاول الى المدخل. يعني لفظ الصلاة وضع لكامل الاجزاء لكن لم يوضع لكامل الشراط. بالعبارة مصحب المطلب اكثر. اما ما له الدخل شرطا في اصل ما هي يعني النحو الثاني يمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله في التسمية بها يعني باسامي العبادة مع الذهاب الى دخل ما له الدخل. لا اله الا الله شلون عبارة شو الى دخل ما له الدخل جزءا فيها. فيها يعني شنو التسمية فيها يعني في التسمية باسامي عبادة. يعني انت شوف هذه العبارة ايش كبرها كان يمكن اختصارها ها انقسم من الالفاظ ثلاث ارباع الالفاظ خليه نجيبنا هم العبارة تصير اوضح. ليش هالتطويل وهيك كان يقول. واما الشرط فقد يقال بعدم مدخليته في التسمية بخلاف الجزء في امان الله. هذا كان اوضح يصير راح تهتش تسويها ما ادرش على اي حال بل بخلاف ما له الدخل جزءا فيها يعني في التسمية بلي دخل مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزءا فيها يعني في التسمية فيكون الاخلال بالجزئي مخلا بالتسمية دون الاخلال بالشرط. وهم من اول قوله من اول هذا هاي العبارة جيبها قد يقال هتشي لكن الجواب لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما الجزء والشرط فيها فيها في من التسمية. بلي مولانا بلي زين. هذا الحمد لله عز وجل الان فرغنا من بحث الصحيح والاعان زين احكاية هسه بينات خلصنا هسه الحمد لله انا ما احكيتها هسه احكيها. هذا البحث بي ثمرة يولا هذا البحث بي ثمرة لولا. يعني الانسب اذا واحد راد يعلف بعدين كتاب اصولي هذا المبحث يذكر يولا انا لو اريد لا ما اذكر لاني لم اجد له ثمرة. بالي الشيخ الاخن ذكر فرد ثمرة وهو شنو التمسك تذكرون يولا بالاطلاق عند الشك في جزئيتي هيتشي تمسك بالاطلاق عند الشك في هذه الثمرة اذا تم لا يخش ثمرة يستحق هذا البحث عن ذكره. لكنه ظاهر ان هذا مجرد فرض لانه لفظ الصلاة وان قلنا بوضعه علما للعام لكن في مقام الامر كتبت اقيموا الصلاة واتوا الزكاة مما اجدت في لفظة صلاة 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 اعتب الصلاة وغير ذلك في النصوص حتما المقصود منها ماذا يا صلاة الصحيحة الشيخ ما عندنا معا والله المقصود الصلاة الصحيحة اقيموا الصلاة عن المقصود ما يسمى بالصلاة ولو فاسدة ولو فاسد استغفر الله اللي قاعد تقول شيخا هذا ثمرة ما هذا البحث ما في ثمرة. ندخل في من في الامر الحادي عشر ما قبل الاخير بحسب الظاهر او ما ادري شنو الاشتراك مبحث الاشتراك ويشتمل على نقاط اربع. النقطة الاولى هل الاشتراك واقع في لغة العرب وقبل الجواب نقول المقصود من الاشتراك وضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة بعدد بأوضاع متعددة بعدد بأوضاع متعددة بعدد المعاني. فلو كانت المعاني عشرة فيوجد كم وضع؟ عشرة أوضاع. فمر لهذا يوضع ثم من جديد وبوضع آخر للثاني يوضع ثم من جديد وبوضع مستقل للثالث يوضع وهكذا من قبيل لفظ العين. مرة وضعت للذهب ومرة وضعت للفضة ومرة وضعت لكذا وكإلى آخره. فإذا المقصود من الاشتراك هنا الاشتراك اللفظي الذي تكون فيه الأوضاع متعددة دون الاشتراك المعنوي الذي يكون الوضع فيه واحد علما للجامع والقدر المشترك. على أي حال وقع الكلام من الأول. أكرر السؤال من الأول، هل وقع الاشتراك في لغة العرب؟ هذا السؤال والجواب. والجواب نعم، وذلك لأدلة ثلاثة. النقل، فإن المنقول عن أهل اللغة أن لفظ العين لها معاني متعددة، ودليل الثاني ماذا؟ التبادر، حيث يتبادر من لفظ العين المعاني المتعددة. وبعد وعدم صحة السلب، فلا يصح سلب العين عن الذهب ولا يصح سلب لفظ العين عن الفضة ولا يصح سلب لفظ العين عن هذا معنى ثالث وهكذا. وذلك كله دليل على الوضع للمعاني المتعددة وهو معنى الاشتراك. هاي النقطة الأولية انتهت، نطبقها أظنه بعدين ننتقل للنقطة الثانية حتى نحافظ على الوقت. يقول الحق وقوع الاشتراك. كم دليل؟ ثلاثة، للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. هاي بالنسبة إلى معنيين فيما متعلق فقط بالأخير، يعني عدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنيين أو الأكثر. لا، رجع للثلاثة. خلاص رجع للثلاثة، مو أحسن؟ أو لا أو لا، يعني النقل بالنسبة إلى المعنيين او التبادل بالنسبة او احسن حكي. جيد جيد جيد. النقطة الثانية، قيل بان الاشتراك مستحيل لان الغرض من الوضع والحكمة هي التفهيم، ولا يحصل التفهيم من خلال المشترك. إذا استعمل المتكلم لفظ العين سوف يقع السامع في أي شيء يقع؟ في حيرة لأنه لا يدري أي معنى هو المقصود بعد فرض تعدد المعاني. والقرائن لا تكون واضحة حتى يمكن الاتكال عليها ويرتفع الخفاء. إذن الوضع للمعاني المتعددة أمر باطل بل مستحيل لإخلاله بحكمة الوضع وهي التفهيم. يجيب قدس سره بجوابين. يجيب قدس سره الجواب الأول أن القرائن في كثير من الأحيان تكون واضحة فيمكن لمولانا فيمكن الاتكال عليها وبالتالي لا يلزم الإخلال بحكمة الوضع وهي التفهيم. وثانيا ربما يكون أحيانا الإجمال والخفاء مقصودا علما بالمتكلم هو غرضه الإجمال أحيانا فليست حكمة الوضع دائما هي التفهيم والتوضيح بل لعله أحيانا يكون الغرض في الإجمال والإبهام فالوضع المشترك لا يتنافى مع ماذا حكمة من الوضع. زين هاي النقطة الثانية انتهت خلنا نطبقها. وإن أحاله بعض ليش قال هذا البعض على أنه أحاله يعني قال مستحيل الاشتراك يعني وضع للمعاني المتعددة لإخلاله بمن إخلاله بالتفهيم المقصود قالي لخفاء يعني المقصود من الوضع والذي هو حكمة الوضع يعرف على القرائن واحد يعتمد يقول له خفاء القرائنكم ودائما واضحة وإن أحاله بعض ليش لمنع الإخلال أولا هذا الجواب بلي مولانا بلي وإن أحاله بعض احنا بالرغم من ذلك نقول الحق وقوع الاشتراك خلافا لهذا البعض الذي قال مستحيل ليش هذا الحق وقوعه وهذا المحذور باطل لمنع الإخلال أولا من سلم الإخلال بحكمة الوضع نسلم حكمة الوضع هي التفهيم من قال على القرائن كثيرة تكون واضحة ليش تقول خفية لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة بل مولانا. وثانيا طب افترض على أنه القرائن أحيانا خفية وهذا وهو الغرض أحيانا يكون من هذا الإجمال ومنع كونه يعني استعمال المشترك مخلا به او خفاء القرائن مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا هاي ثانيا واولا لو ثاني قدمها هذا واي كان احسن هيك كان يقول مو احسن اقول يصير ولا وإن حاله بعض لإخلاله بالتفاهم المقصود لخفاء القرائن لأنه أولا يقدم أولا نمنع الإخلال بإمكان لأنه أولا نمنع الإخلال لإمكان الاتكال على وثانيا نمنع يصير أوضح بعد يولا وثانيا نمنع كون مخلا بالحكمة لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا لأن الأمر سهل كما أن النقطة الثالثة قيل بأن الاشتراك في لغة العرب ممكن للواقع ولكنه في خصوص القرآن الكريم مستحيل لخصوصية في القرآن الكريم، لأن القرآن إذا استعمل اللفظ المشترك فإما أن يتكل على القرائن فيلزم التطويل بلا طائل، أو لا يعتمد عليها فيلزم ماذا؟ الإجمال، وحاشاه تعالى من الإجمال، فإن القرآن الكريم هدى للمتقين وبيان فإذا اشتمل على الإجمال كان لم يكن هدى وبيان، انتهى. إذن هذا صاحبنا في النقطة الثالثة يريد يقول على أنه في خصوص القرآن الكريم مستحيل استعمال المشترك، لأنه إذا الله عز وجل يعتمد على القرآن يلزم التطويل بلا طائل، وإذا ما يعتمد يلزم الإجمال، وهذا يتنافى مع كونه القرآن الكريم ماذا؟ كتاب هدى وبيان. يجيب قدس سره بجوابه. الجواب الأول يقول نختار الشق الأول. الجواب الأول يقال نختار الشق الأول، أي يتكل على القرائن من دون لزوم محذور التطويل بلا طائل، وذلك فيما إذا كانت القرينة قرينة حالية لا مقالية، ها؟ لأن الحالية ليست لفظا حتى يلزم الزيادة في ماذا؟ الفاظ. بل نقول أكثر، يمكن أن تكون مقالية ولكن أتي بها لغرض آخر، ومن خلال ذكرها لذلك الغرض الآخر فهم منها ماذا؟ المقصود من اللفظ المشترك. هذا الجواب الأول. قبل ما ننتقل إلى الجواب الثاني، كان بالإمكان أن واحد يجاوب جواب ثالث، أنه شنو المانع واحد هو شي يسمونه يذكر مجمل ويا يجيب قرينة شي يسمونه تطويل بلا طائل يلزم، ليش تطويل بلا طائل؟ شنو تطويل بلا؟ هو أحد أساليب العرب هو هذا، نفس الله عز وجل ماذا؟ يعني الاتكال على القرائن، وهذا احيانا اسلوب عربي اسلوب بلاغي يكون هو هذا. يا مولاي انت لا تنظر بعد ايش بالدقه، ما ادري شنو انه تعالى هذا، لا تذكر القرائن مع القرينه تطويل بلا طائل، لا لا لا، هو هذا من احد الاساليب، هذا ربما يكون احيانا من احد الاساليب العربيه والبلاغيه، فاذا ليس فيه محذور، إنما يكون محذور إذا كان التطويل بلا طائل ماذا؟ ليس أسلوبا بلاغيا، أما إذا كان ذلك أسلوب بلاغي مقبول، خصوصا إذا كان المورد يستدعي التطويل والإطمان، في مثل هذه الحالة يكون استعمال ذلك شيء على أي حال. هذا الجواب الأول، فأنه نختار الشق الأول. الجواب الثاني ماذا قال قدس سره؟ نختار الشق الثاني. الجواب الأول نختار الشق الأول، الجواب الثاني نختار الشق الثاني، يعني ماذا؟ أقول لا تذكر القرينة، وغاية ما هناك يلزم الإجمال، ولكن نقول الإجمال قد يكون أحيانا مولانا ماذا؟ غرضا قرآنيا، هو هدف، هو مقصود لله عز وجل، وإلا إذا لم يكن الإجمال هدفا لله عز وجل فما معنى قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهة هي مجملات. إذن أحيانا الله عز وجل هو يريد الإجمال لهدف، لا يلزم إذن بناء على هذا محذور أنه لا يكون كتاب هدى ولا يكون كتاب بيان وإلى آخره، لا، إذ الهدف أحيانا هو ذلك الإجمال. نعم، نطبق العبارة. يقول قدس سره كما أن استعمال المشترك في القرآن الكريم ليس بمحال كما توهمه، وجدتهم ماذا قيل بأنه محال لعجل أنه يلزم التفصيل بالأطائل مع الاتكال على القرائن، ويلزم الإجمال والإجمال في المقال في الكلام في البيان لولا الاتكال عليها. والإجمال عطف عليها من يصير، والإجمال عطف عليها من يصير على التطويل، على التطويل يعني لأجل لزوم التطويل، هذا بلا طائل مع الاتكال. ولأجل ماذا؟ ولأجل لزوم الإجمال في المقال إذا ما يريد يتكل على القرائن. وكلاهما يعني التطويل بلا طائل والإجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى، سواء ما إذا من زاوية أنه هدى وكذا، لا لا غير لائق، ولو كان يتمسك بهذا لعله أولى. زين، كما لاقى الجواب ماذا؟ وذلك، وذلك تعليل علما، تعليل علما، بل مولانا بل كما أن استعمال المشرك ليس بمحال، تعليل إلى ليس بمحال، استعمال المشرك في القرآن الكريم ليس بمحال. ليس بمحال وذلك لعدم، نختار الشق الأول، لعدم لزوم التطوير بلا طال. لا ما يلزم، ليش ما يلزم؟ كما قلنا إذا كان الاتكال على قرينة حالية أو مقالية، لكن مقالية أتي بها لغرض آخر، كما كان الاتكال على حال يعني على قرينة حالية أو مقال، لكن قرينة مقالية أتي بها لغرض آخر. وبالي مولانا نجاوب جواب ثاني، إيه بالي نقول أحيانا، إذا نقول الإجمال غير لائق بكلامه عز وجل، لا لائق أحيانا فيما إذا كان هو الهدف، هو الإجمال كان نفس الهدف كما قال تعالى في الآية الكريمة منه آيات إلى آخره. ومن هاي ومن عطف عليه من؟ عطف عليه من؟ على لزوم على عدم، على عدم، على عدم لزوم، على عدم قول. وذلك يعني تصير عبارة لعدم لزوم، وذلك لمنع، وإذا قلت عطف ما هي منع، إذا قلت عطف على لزوم يعني كلمة عدم يكون تبقيها يعني وذلك لعدم ما هذه باطل، لا إذا عطف على عدم يعني وذلك، فنشيل كلمة عدم، وذلك لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض. هاي هيك ما يسوغون العبارة، لا 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 هيك نمنع كون غير لائق بكلامه، كيف ايه هيك هو مقصودهم هيك كيف، والحال على انه قد يتعلق به الغرض، والا كما وقع المشتبه في كلامه يعني المجمل في كلامه هو قد اخبر، والحال قد اخبر تعالى في كتابه الكريم بوقوعه، بلي بلي بوقوع المشتبه يعني المجمل فيه يعني في كتابه، قال تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر شاهدنا هنا واخر متشابهات. زين زين زين، هاي النقطة الثالثة انتهت بحمد الله. النقطة الرابعة الأخيرة، قد يقال بأن الاشتراك واجب، وقوع الاشتراك في لغة العرب واجب، سبحان الله، لو إفراط لو تفريط. أبو النقطة الثانية الثانية يقول مستحيل، ها هذا ابو النقطة الرابعة شنو يقول؟ يقول واجب. واجب الاشتراك في لغة وصن ليش؟ لان شوف دليله، لان المعاني في اللغة العربية غير متناهية، بينما الألفاظ متناهية. فإذا فرض أنه أردنا أن نضع كل لفظ لمعنى واحد، فسوف تبقى مجموعة من المعاني بلا ألفاظ، فيتعين وضع بعض الألفاظ لأكثر من معنى واحد، حتى إن شاء الله تعالى نستوعب المعاني كلها بالوضع لجميعها. انتهى الدليل انتهى على وجوب الاشتراك. يجيب قدس سره بأجوبة أربعة، أولا يقول قدس سره، أولا مولانا بلي يقول قدس سره، المعاني لازم أن نفترض على أنه يلزم أن نفترض أن الأوضاع ليس لجميع المعاني بل لبعضها. إذ لو أريد الوضع لجميع المعاني يلزم عدم التناهي في الأوضاع، مواضع اللغات حيث إنه ممكن، والممكن متناه ولا يصدر منه إلا المتناهي، فيلزم الأوضاع الصادرة لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. فإذا كانت الأوضاع متناهية وليست بقدر المعاني، فما الحاجة آنذاك للاشتراك ولضرورة الاشتراك؟ فصحيح الألفاظ متناهية وصحيح المعاني غير متناهية، إلا أن عملية الوضع هي وضع لكل من المعاني، ولا يمكن أن يكون لكل المعاني، فإن الإنسان ممكن ولا يمكن أن يصدر منه الوضع لجميع المعاني، وإلا يلزم صدور غير المتناهي من المتناهي، وهو غير ممكن. فالأوضاع لابد أن تكون متناهية، فيبقى قسم من المعاني لا نضع له اللفظ، فإذا يبقى قسم من المعاني لا نضع له لفظ، إذن يكون الاشتراك ليس بواجب، فإن الاشتراك يكون واجبا لو أريد الوضع لجميع المعاني، أما إذا بقي قسم من المعاني بلا حاجة إلى وضع، لا يمكن الوضع له، فلا ضرورة آنذاك للاشتراك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو أمكن صدور الأوضاع غير المتناهية، لو أمكن صدور الأوضاع غير المتناهية، كما إذا قلنا إن واضع اللغات واضع الألفاظ هو الله عز وجل، كما يظهر من الشيخ النائيني تبني ذلك، يقول الواضع هو الله عز وجل بقوله تعالى وعلم آدم لا هتشي السجن على اي حال هل سمعنا شغل. المهم على انه لو امكن صدور الاوضاع غير المتناهية كما اذا كان الوضع هو الله عز وجل، ولكن حاجة البشر ليست الى كل المعاني بل الى بعض المعاني، لان ما يحتاجه البشر هو مقدار متناهي من المعاني، لا جميع المعاني. فبالتالي الله عز وجل يضع للمقدار الذي يحتاجه البشر، يضع للمعاني التي يحتاج إليها البشر، وهو مقدار متناهي. التفت إن شاء الله إلى الجواب. هذا الجواب ماذا؟ الثاني، وهو مقدار متناهي، وبالتالي بعد لا حاجة هيك يقول، وبالتالي لا حاجة إلى من؟ إلى الوضع لتلك المعاني التي لا تحتاج إليها البشرية حتى التكملة لابد منها، هذه التكملة لابد منها، وبالتالي لا حاجة إلى الوضع لتلك المعاني التي لا تحتاج إليها البشرية. وإذا لم يحتاج إلى الوضع إليها يعني لا حاجة إلى الاشتراك، لا يلزم الاشتراك. والجواب الثالث إنه يمكن أن يقال إن المعاني الكلية متناهية، والذي هو غير متناهي الأفراد والجزئيات. والمقصود من المعاني الكلية هو مثل إنسان، كتاب، حجر، بلاد، سجاد، ورقة وما شاكل ذلك، وهذه متناهية. نعم غير المتناهي والأفراد، فأفراد فإن أفراد الإنسان والكتاب وأفراد الشجر وأفراد الحجر وأفراد المدار وأفراد الهواء، هذه قد تكون غير متناهية. والذي يحتاج إلى الوضع إليه هو ماذا؟ المعاني الكلية. وأما الأفراد فلا حاجة إلى الوضع إليها. فكلمة إنسان توضع للإنسان الكلي، وأما زيد وعمر فلا حاجة إلى وضع لفظ الإنسان إليهما بالخصوص، بل يستعمل لفظ الإنسان في زيد من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في مصداقه من دون حاجة إلى وضع خاص لعمر. فنقول لزيد وعمر، فنقول جاء هذا الإنسان وجاء ذلك الإنسان ومرحبا بهذا الإنسان، من دون حاجة إلى وضع خاص للفعل. ورابعا الجواب الأخير، نقول افرض أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، ولكن لا يلزم من ذلك القول بالاشتراك، إذ يمكن الوضع لبعض المعاني والبعض الآخر يستعمل فيه اللفظ بنحو المجاز القرين. فلفظ الأسد يوضع فقط للحيوان المفترس والرجل الشجاع لا يوضع له لفظ الأسد وإنما يستعمل فيه مجازا بالقرينة. انتهت الأجوبة الأربعة. قبل ما أكررها أقول ما أدري في الجواب خامس أم أقي ولا وهو أنه من قال الألفاظ متناهية الفاظ منه قال هذا اول الكلام. فان الحروف ماذا صحيحية 28 حرف لكن اذا تريد تركب منها الفاظ منها الحروف 28 اظنه ما توصل الى حد ما يحصل منها لا يكون متنع. يمكن هتهم ما ادري اي بلي مولانا والامر سهلون. زين اكرر افهرس النقطة الرابعة الاخيرة قيل بوجوب الاشتراك في لغة العرب لان المعاني غير متناهية بينما الالفاظ متناهية. فعلى هذا الاساس اذا لم يقل بالاشتراك يلزم بقاء مجموعة من المعاني بلا وضع. فيلزم الوضع للجميع ولا يمكن الا ان يفترض انه بعض الألفاظ يوضع لأكثر من معنى واحد. أجاب بأربعة أجوبة. الجواب الأول إذا كانت المعاني غير متناهية أفرض هكذا لكن الأوضاع الصادرة من البشر يلزم أن تكون متناهية فيبقى لأنه بليغ لا يمكن للإنسان متناهي تصدر منه أوضاع غير متناهية فبالتالي يبقى قسم من المعاني بلا وضع. ما دام يبقى بلا وضع حينئذ لا حاجة إلى ماذا الاشتراك الوضع لها. الجواب الثاني لو سلمنا امكان صدور الاوضاع غير المتناهية من الواضع كما اذا كان هو الله عز وجل ولكن نقول على انه ما يحتاج اليه الانسان هو ماذا من المعاني هو متناهي فيكون الوضع له فقط فيبقى الباقي بلا حاجة الى وضع فلا يلزم الاشتراك. اذا الجواب الثالث قال على انه الذي هو غير متناهي هو افراد المعاني الكليه اما المعاني الكليه هي متناهيه فيضع الوضع اللفظ للمعاني الكليه وحينئذ بلا حاجه الى الوضع للافراد وانما الافراد تفهم من خلال استعمال اللفظ الموضوع للكلي يستعمل فيه من تلفاظ فنقول جاء هذا الانسان ورايت ذلك الانسان وهكذا. والجواب الرابع والاخير قال يمكن الوضع لبعض المعاني وبالنسبه لبعض الاخر يستعمل فيه بالقرينه مجازا. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات دليل ماذا لأجل عدم تناهي المعاني بينما الألفاظ ماذا وتناهي الألفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها فيها يعني في من الألفاظ هي فيها هم الزائد لو كان يحذرها فلا بد من الاشتراك وهو فاسد. هذا التهم فاسد لوجوه أربعة. واحد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني يعني غير المتناهية لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية. هذا الجواب الأول انتهى. هذا يحتاج إلى تكملة من دون ضم التكملة يبقى شنو هيتها تقول هيبقى قسم من المعاني بلا وضع وإذا يبقى بلا وضع إذا لا حاجة إلى فكرة الاشتراك لا تكون لازمة لأنه إنما تكون لازمة فكرة إذا أريد الوضع لكل المعاني أما إذا صار الوضع لبعضها وبقي بعض لا نحتاج إلى الوضع إليه فلا حاجة إلى الاشتراك. اثنين جواب الثاني ولو سلم يعني إن كان صدور الوضع غير المتناهي من الوضع كما إذا كان وضع الله عز وجل لكن نقول حاجة البشرية هي إلى مقدار متناهي من المعاني فيلزم بقاء قسم من المعاني بلا حاجة إلى وضع فإذا هتش فلا حاجة إلى الاشتراك. ولو سلم يعني صدور الأوضاع غير متناهية من الواضع كما إذا كان وضع الله عز وجل لم يكد يجدي إلا الوضع لم يكد يجدي يعني لا يكون نافع إلا في مقدار متناهي لأن حاجة الذكر متناهية. وبالتالي قسم من المعاني يبقى بلا حاجة إلى وضع إذن فلا يلزم الاشتراك. بل مضافا إلى تناهي المعاني هذا الجواب الثالث مضافا إلى تناهي المعاني الكلية المعاني الكلية متناهية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بأجزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بأجزائها يعني بأجزاء الأفراد اتضع لفظ الإنسان للإنسان الكلي لفظ الكتاب للكتاب الكلي يعني ما تحاجة إلى وضع للأفراد وإنما تستعمل في الألفاظ على في الأفراد من باب ماذا استعمال لفظ الموضوع للكلي في فرده فنقول جئني بهذا الكتاب أو بذات الكتاب. الجواب الأخير مع أن باب المجاز مع أن المجاز باب واسع لعله افهم الامر بالفهم اشارة الى انه صحيح باب واسع لكنه ليس دائما تتأتى المناسبة المصححة للمجاز حتى يصح الاستعمال المجازي. هذا انتهينا من هذا الامر الفذائي ونقول هذا البحث فيه فائدة يهم نشطب عليه بالقلم ما أظنه نشطب عليه بالقلم الأحمر أيضا فإنه لا يستفيد منهم فقيه في مقام الاستنباط ولا فائدة ولا ثمرة فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.